السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أجل خطيب وأنبل إمام، وعلى آله وصحبه ما شدا حمام وهطل غمام واكتمل بدر التمام. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام، ومربحا بكم في كل مكان من أرض الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في غزة، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في أفغانستان، اللهم احقن دماء المسلمين في الصومال، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين من يقيم فيهم شرعك ويتبع سنة نبيك. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، إن حديثي معكم الليلة بعنوان النية وحدها لا تكفي. نعم، هذا هو عنوان هذا اللقاء، وسر اختيار هذا العنوان وسر اختيار هذا الكلام لأنه كل ما يقع وكل ما نراه ونسمعه من مخالفات شرعية أو من اجتهادات بشرية أخطأت ولا تزال، إنما مبعثها هو حسن النية، بمعنى أن قائل القول وأن فاعل الفعل إذا سألناه لماذا تفعل هذا يقول والله أنا نيتي كويسة. والحقيقة إن النية وحدها لا تكفي، وهذا هو عنوان اللقاء، النية وحدها لا تكفي. وهذا يحتاج منا إلى تأصيل، وهذا ما أود في هذه الليلة أن أؤصله للأمة الإسلامية ولكل العاملين في الحقل الإسلامي. ولعله هناك قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة ذكرناها ونذكرها وعلمناها ونعلمها وتعلمناها. هذه القاعدة التي هي من موازين ومن يعني قواعد أهل السنة والجماعة تقول: إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها، لا من قريب ولا من بعيد. هذه القاعدة يحتاج إليها كل من يعمل ويتكلم باسم الإسلام. إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها، لا من قريب ولا من بعيد. لأنه في الحقيقة كل واحد بيعمل عمل أو بيرتكب خطأ، إذا سألنا أنت ليه عملت كده يقول والله أنا كان قصدي كويس. فربما رأينا هناك من جوز العمل بالخطأ، وجوز العمل بالمخالفات الشرعية، وجوز العمل بآليات وأوضاع الأحكام البشرية والأوضاع الأحكام الوضعية البشرية وكل هذه الأنظمة الغربية، ولما سألناه قال والله كانت نيتي حسنة، أنا كان قصدي أن أنا أخدم شرع ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان نيتي أن أنا أجيب شرع ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان نيتي أن أنا أنصر المسلمين كنت متصور ان هو ده طريق الحق، كنت متصور ان هو ده طريق وصول المسلمين الى التمكين والى شرع الله عز وجل. لذلك بهدوء تعالوا نتعلم معا سويا هذه القاعدة، هذا المنهج الرباني وهو منهج أهل السنة والجماعة. القاعدة تقول إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها، لا من قريب ولا من بعيد. ولعلي بهذا أرد الكلام إلى أصل منهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة هو منهج التلقي من الكتاب ومن السنة. فمنهجية السلف منهجية تلقي ومنهجية فهم ومنهجية تطبيق. تلقي من الوحي كتابا وسنة، ومنهجية فهم للكتاب وللسنة، ومنهجية تطبيق للكتاب وللسنة. فهل يا ترى لو أننا أسقطنا هذه المنهجية الصحيحة الصافية التي تميز بها أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، هل لو طابقنا هذا المنهج على هذا الفهم وعلى هذه الرؤية البشرية، وهي قصة إن أنا أعمل حاجة غلط بس أنا كانت نيتي كويسة، أو إن أنا أرتكب مخالفة شرعية بس أنا كانت نيتي كويسة، أو أنني أجوز ما لا يجوز شرعا بس كانت نيتي كويسة، أو أنني أخوض ما نهيت عنه أنا سابقا بس كانت نيتي كويسة؟ حقيقة ليس كذلك. ولهذا قال القائل الدين نية وقول وعمل، فاحظ ودع عنك المراء والجدل. الدين نية وقول وعمل، يبقى الدين مش نية بس، لا كمان الكلام مرة ثانية، الدين نية وقول وعمل. طبعا ممكن لو رجعنا إلى الناظم سنجده أنه قال الإيمان، وذلك يعني أن الإيمان الدين، والدين نية وقول وعمل. فاحظ وضع عنك، أي اظفر ودع عنك المراء والجدل. طيب عشان نأصل هذا المنهج الرباني وهذه القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، فإننا نود أن ننطلق من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا في كتاب الله عز وجل سنجد أن الله قرن دائما بين النية وبين العمل، بين القصد وبين الفعل. فدائما نقرأ في القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن يرجو يريد نيته قصده، فليعمل، إذن لابد من الاثنين. أما إذا نظرنا إلى السنة فإننا سنقرأ فيما ثبت في الصحيحين في الحديث المشهور في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث في الحقيقة حديث في غاية الأهمية وحديث في منتهى الأهمية. طب ليه؟ لأن هذا الحديث يعتبر معيارا، يعتبر معيارا، إن هذا الحديث هو المعيار الذي توزن به الأعمال، هو المعيار الذي توزن به الأقوال والأفعال، هو المعيار الذي ينبغي أن ننطلق من خلاله للكلام عن الثواب والعقاب. إن المعيار الذي توزن به الأعمال هو ما بعث عليها من نيات الصدور ومكنونات القلوب، والحكم بالثواب والعقاب تابع للنظر إلى المقاصد والنيات. مرة تانية كلام ده مهم جدا، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات بيتكلم عن إيه؟ إن هذا الحديث إن المعيار الذي يوزن به هذا الكلام يوزن به ماذا؟ هو ما بعث على الأعمال من نيات القلوب ومكنونات الصدور والحكم بالثواب والعقاب، والحكم بالثواب والعقاب تابع للنظر لما في القلوب. يعني ايه؟ يعني أنا لما ليك بتعمل حاجة غلط أو بتعمل حاجة صح، بتقول حاجة غلط أو بتقول حاجة صح، أنا الحقيقة ما أقدرش أقول إلا أن أنا أحكم بالظاهر، لكن نيتك مين بيعلمها؟ الله عز وجل. فربما تكون النية حسنة والعمل خطأ، وربما تكون النية سيئة والعمل صواب. كأنني أفصل الآن بين النية وبين العمل، وده مهم جدا. يعني أرجو من الأمة وأرجو من كل العاملين في المشروع الإسلامي، من الشيوخ ومن الدعاء ومن الإخوة الأفاضل في كل المجالات التي في داخل حقل التيار الإسلامي، أن تعي هذا الكلام، أننا نفصل بين النية ونفصل بين الحكم على العمل. الحكم بالثواب والعقاب تابع للنظر إلى ما في النيات، لكن الحكم بالصحة والفساد تابع للنظر إلى ظاهر العمل. فأنا مش ممكن أقول العمل ده صح عشان النية كويسة وهو غلط، ومش ممكن أقول العمل ده باطل عشان النية مش كويسة وهو صح، لا يمكن أبدا. كأن النية دي مستقلة تماما تماما عن مسألة العمل. ولذلك عندنا ميزان آخر للحكم على الأعمال، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه كما في الصحيحين، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إيه الكلام ده؟ إذن هذا الحديث لما يقول من أحدث يتكلم عن حدث، سواء كان قولا أو كان فعلا، يتكلم عن أي قول أو أي فعل ليس في الدين فهو مردود فهو باطل. طب هل هذا الحديث يتكلم عن نية المحدث؟ لا. يتكلم عن نية القائل؟ لا. يتكلم عن نية الفاعل؟ لا. ما بيتكلم عن ايه؟ يتكلم عن قوله مجردا وعن فعله مجردا. انا بحكم على قولك وعلى فعلك مجردا انه غلط ان كان خطأ، او انه صواب ان كان صوابا. طب مسألة النية هذه عند الله عز وجل الله يعلمها. فالثواب والعقاب على النية، والصحة والبطلان أو الخطأ والصواب على ظاهر العمل. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى لما علق على حديث ابن رجب قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر ابن الخطاب كالميزان للأعمال في باطنها. الكلام ده مهم جدا ولازم نأصله تاني. كما أن حديث عائشة كما قال ابن رجب ميزان للأعمال في ظاهرها. يعني ايه ظاهرها؟ يعني في الأقوال والأفعال الظاهرة. وحديث عمر ميزان للأعمال في باطنها، يعني في النوايا. ومن ثم فلو أن إنسانا ارتكب مخالفة شرعية وقال نيتي حسنة وقصدي حسن، هل يصح قوله أو فعله؟ الجواب لا. والعكس كذلك، لو أن إنسانا نيته سيئة ولكن عمله حسن وقوله حسن، هل نقول إن عمله أمامنا باطل؟ لا، لأن النوايا يعلمها الله عز وجل. ومن ثم، ومن ثم القاعدة تقول المرة الثانية: النية وحدها لا تكفي، الدين نية وقول وعمل. إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها. طب إيه مشكلتنا كمسلمين في هذا الواقع؟ إن كل الرخص الشرعية اللي بتتقال في المرحلة اللي احنا بنمر بيها دي انما منشأها المقاصد. يعني احنا قصدنا كده، احنا نيتنا كده، احنا كنا فاهمين كده. والسؤال، هل هذه النية تكفي لان اصوب اي عمل مع انه ظاهره انه خطأ وظاهره انه باطل؟ الجواب لا. ولذلك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، المفترض الذبح يبقى امتى؟ بعد الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم انما هي شاة، انما أضحيته شاة لحم، او انما هو لحم قدمه لأهله. طيب ده معنى ايه؟ هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر العمل بالنية؟ قد يكون الصحابي، بل غالبا نية الصحابي صالحة، ولكنه أخطأ، ولذلك كان الحكم على العمل وليس على النية. فقال أخطأ، فقال شاته شاة لحم، فقال إنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من الأضحية في شيء. ولذلك الحافظ ابن حجر علق في فتح الباري وقال ما قاله الشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، قال وفيه أن النية الصالحة وحدها لا تكفي، بل لا بد معها من موافقة الشرع. وفيه أن العمل إذا وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وافق الشرع. للمرة الثالثة بقولها، وفيه أن العمل إذا وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وافق الشرع. ده تأصيل علمي، ده تأسيس علمي، ده تقعيد علمي بنقوله علشان أي حد يعمل غلط ما يجيش يقول لي احنا كان قصدنا، احنا كنا فاهمين، احنا كنا متصورين، احنا كنا. ابدا ابدا لن يشفع لك حسن النية، ولن يقبل منك ان يصوب الخطأ مع ان النية حسنة، لاننا نحسن النوايا في الغالب. يعني انا بحسن النية كل اللي اخطأ، سواء اخطأ بالعمل او بالرخصة او بالفتوى الشرعية، أنا أحسن الظن فيه أنه أراد خدمة الدين، وأنه أراد أن ينهض بالأمة وأن ينهض بالمسلمين وأن ينتصر على أعداء الدين. نحسن الظن بالمخالف، نحسن الظن وأنه ما أراد إلا الخير، لكن هل هذا الحسن للنية يلزم منه الحكم بصحة العمل أو بصحة هذه الفتوى أو بصحة هذا الخطأ؟ الجواب لا. وسأضرب على ذلك مثلا واضحا ثبت عند البيهقي، وثبت عند ابن أبي وضاح، عند ابن وضاح، وثبت عند غيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه رضي الله عنه أتى على قوم متحلقين في المسجد، وفيهم رجل وبأيديهم حصن، معهم حصى، وفيهم رجل يقول كبروا مئة، كبروا مية، فيكبرون مئة ويعدون بالحصى، واحد اثنين ثلاثة اربعة مية، ثم يقول هللوا مئة، فيهللون مئة، يعني يقولون لا إله إلا الله مئة مرة، يعدون بالحصى، وسبحوا مئة، فيسبحون مئة مرة بالحصى. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا قاعدين وكل واحد ماسك مية حصى من الحصى وعمال يعد، وواحد عمال يقول كبروا هللوا سبحوا كده، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. فقال رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه رضي الله عنه صدم فيما رأى، وذهل فيما رأى، ولم يكن يتصور أبدا أن هذا يقع في الأمة الإسلامية. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما إنكم قال أما إنكم لو أنكم تعدون سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، أو بهذا المعنى. يعني إيه؟ يعني كأنه أنكر عليهم وقال: إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طيب إيه اللي حصل عند مسعود؟ هو اللي حصل عنده أنه حكم بظاهر العمل، اللي بتعملوه ده مش مظبوط، اللي بتعملوه ده بدعة. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم، وهذه ثيابه لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر. يعني ده انتوا لسه قريبين، لازلتم قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم، ما الذي أصابكم وما الذي حل بكم؟ ومن ثم حكم فقال: والله إنكم على ملة أهدى من ملة محمد والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فين الشاهد؟ سألوا سؤال واحد، قال إيه؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله إحنا نيتنا كويسة، والله العظيم إحنا ناس كويسين، والله العظيم إحنا لما قلنا الفتاوى دي اللي قلناها، ولما عملنا الحاجات اللي عملناها دي، ولما دخلنا في هذا المجال وجوزنا العمل بهذه الأنظمة الغربية، ورضينا بالتحاكم إلى هذه النظم الوضعية، إحنا كان نيتنا كويسة، والله ما كان قصدنا وحش، والله ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. يعني لا يمكن أبدا لكل من أحسن النية وأخطأ في العمل وأخطأ في المنهج أن يصل إلى الحق، فإن وصل يكون هذا بقدر الله وليس لتصحيح عمله. وكم من مريد للخير لن يصيبه. إنما أريد بهذا الكلام أن أقول للأمة الإسلامية: إن كنا حقا نريد السلامة فعلينا أن نتذكر قول القائل: ترجو السفينة ولم ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إزاي؟ قل لي بالله عليك. يبقى النية لوحدها ما تكفيش، ما المطلوب معها إيه؟ نية وعمل سليم، نية سليمة وعمل سليم، نية صحيحة وعمل صحيح، نية حسنة وعمل حسن. إنما اللي بيحدث للأسف يناقض هذا الواقع. من هنا أنطلق إلى ما ثبت عند أبي داود، وقال البني: سنده صحيح موقوف عن أبي إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة رضي الله عنه وأرضاه، أن يزيد ابن عميرة رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. حلو أول جملة دي، ومحتاج ان احنا نقف عندها شوية. شوف الكلام الجميل بتاع التابعي ده: الله حكم قسط، قسط يعني عدل، الله حكم قسط، يا من تفتشون وتنقبون وتبحثون عن العدل لن تجدوا العدل أبدا إلا عند الله وعلى منهج الله وفي شرع الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجدوا العدل أبدا في مجلس الرمم، أبدا لن تجدوا العدل أبدا في مجلس الفتن لن تجد العدل أبدا عند الأمم المتآكلة عند الأمم المتكاتفة المتآمرة على الإسلام وعلى الإنسانية. لن تجد العدل أبدا عند هذه الأمم الغربية، عند هذه الأمم العفنة، عند هذه الأمم التي أفسدت الإنسانية وأفسدت البشرية. الله حكم قسط، هلك المرتابون. طب إيه سر الهلكة بتاعتهم؟ ليه هم هلكوا؟ إيه السبب اللي خلاهم هلكوا؟ هلك المرتابون. المرتابون يعني إيه؟ يعني الذين لا يزالون يشكون، هو ممكن الشريعة الإسلامية ولا ممكن بالديمقراطية، هو ممكن الشريعة الإسلامية ولا بالتوافقية، هو ممكن الشريعة الإسلامية ولا ممكن بعد شوية. هلك المرتابون، هذا ما قاله الله عز وجل، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه لآيات لقوم يوقنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، إنما لقد تركتكم على مثل البيضاء. يبقى هلك المرتابون اللي لسه لغاية دلوقتي بيفكروا هو احنا ممكن لو قلنا إسلام يسيبونا، هم مش هيسيبوك. وكل ما نراه الآن في غزة، وكل ما نراه الآن في الأمة الإسلامية كلها خير شاهد على ذلك. لكن أنت مش قادر تعمل حاجة. طب ليه مش قادر؟ أتذكر يوم قال القائل أكلت، يوم أكل الثور الأبيض؟ هل تذكر هذه المقالة أيها المسلم؟ هل تذكر أيها هذه المقالة أيها الأبي التقي، أيها الورع النقي؟ أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طب وأين الثور الأبيض حتى أعرف أين أنا وأنا الثور الأسود؟ على سبيل المثال الجواب الثور الأبيض الذي أكل وأنا كنت أبارك هذا المشهد الأثيم وهذه الجريمة الأليمة، الثور الأبيض الذي أكل وكنت أنا أبارك هذا المنظر بل وأعين على أكله، يوم أن سقط جيش العراق. أين جيش العراق؟ إن قوة مصر، إن قوة مصر من هنا تأتي من هناك من عند العراق، لأنه أمننا وقوتنا يأتي من أين؟ من البعد الاستراتيجي، من الأمن الاستراتيجي، من الموقع الاستراتيجي. ولذلك أمريكا وإسرائيل لما تريد أن تضعف مصر تضعفها من كل أطرافها ومن كل الأبعاد اللي بيسموها جيو استراتيجية، فبدأوا بإسقاط جيش العراق، وسقوط جيش العراق من أجل إسقاط جيش مصر، يعني أمن مصر. فلما سقط جيش العراق بأيدي المسلمين وتحت رايات الكافرين في عاصفة الصحراء كما زعم الأفاكين لإسقاط الطاغية الأثيم وتحرير الشعب الأسير المسكين وتحرير هؤلاء المأسورين، وحكم ديكتاتوري لابد أن يخلع حتى يتحرر الشعب باسم الديمقراطية وباسم الحرية وباسم العدالة الاجتماعية وباسم الكرامة الإنسانية، سقط جيش العراق. أين هو الآن؟ سقطت شرطة العراق، أين هي الآن؟ سقطت العراق، أين بترول العراق؟ أين؟ أين الشعب العراقي؟ الشعب العراقي لا يجد الكهرباء. الشعب العراقي اللي هو يملك أكبر بترول في المنطقة بيعيش ما عندوش كهرباء، يعيش في العصر الحجري. الشعب العراقي لا يجد إلا مياه ملوثة. الشعب العراقي شعب اقتصادي منهار تماما، مع ان الشعب العراقي ده كان من 20 سنة دخل الفرد العراقي مصنف العاشر عالميا. الشعب العراقي كان يملك اقتصادا قويا لدرجة ان كان فيه 4 مليون مصري كما تقول ارقام يعملون في العراق. الان شعب العراق لا يكاد يجد طعاما ولا شرابا. النتيجة دي نتيجة حتمية. ليه؟ لاننا ما عرفنا ان خلاصنا في شرع الله، انما ظننا ان بالتبعية للامة الغربية ولهذه الامريكية الصهيونية ولهذه اليهودية العلمانية فيه خلاصنا لامتنا ولشعوبنا بالحرية وبالديمقراطية. وانا اؤكد وبالديمقراطية التي هي بين قوسين ماسونية لضرب الامة الاسلامية بعضها ببعض. كانت النتيجة ان امن مصر تهدد يوم ان سقط الثور الابيض هناك في العراق، وأن أمن مصر تهدد يوم أن سقط جيش ليبيا أو سقطت ليبيا، والآن تقسم ليبيا باسم الديمقراطية وباسم الحرية وباسم إسقاط الطواغيت وهم طواغيت. وأمن مصر تهدد يوم أن جاءت اليمن بما جاءت به حتى صارت مصر مهددة من جهة باب المندب. صارت مصر مهددة يوم أن سمحنا بكل أريحية بتقسيم السودان، والآن الخطوة الثانية لإقامة دولة ثالثة في السودان كما ستقام في ليبيا، حكم ذاتي فيدرالي ثم حكم أيضا ذاتي قد يكون قريبا في إحدى المنطقتين بين بنغازي أو غيرها. كل هذا لنصل إلى نقطة المركز. إيه هي نقطة المركز؟ مصر. مصر الآن تبحث عن قوتها وتبحث عن آليات دفاعها، فما سبيلها؟ سوريا في طريقها إلى السقوط، وذلك نذير إلى مصر من العراق ثم سوريا ولبنان في خبر كان، والأردن من زمان ذهبت هناك، وليبيا تقسم والسودان تقسم، والبشير بعدما طووا ملف المحكمة الجنائية الدولية تحت صفقة أثيمة أليمة مجرمة جاءوا بعد التقسيم وإقامة أول دولة نصرانية، جاءوا بعد ذلك لإحياء الملف من جديد. بدأ ملف المحكمة الجنائية الدولية يطلع تاني في الجرائد ويطلع تاني في وسائل الإعلام لممارسة مزيد من الضغط لحرب متوقعة قريبا، وكذلك في اليمن. والأمر نفسه في خط النيل الذي كان من ورائه مؤامرة أثيمة بين إسرائيل وبين دول حوض النيل واتفاقية العنتيبي التي فيها إضعاف قوة مصر العسكرية وإضعاف قوة مصر الأمنية من خلال تخفيض حصة المياه. كل ذلك والأمة لا تدري ماذا يفعل به. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، الثور الأبيض من العراق، من سوريا، من ليبيا، من السودان، من اليمن، من تونس. وأين تونس الآن؟ خبروني بالله عليكم. إذن أقول علينا أن نواجه الواقع وعلينا أن نعيش الحقيقة، وليست هذه كلمات تدعو إلى الاستسلام أو إلى الخنوع أو إلى الخضوع، ولكنها ليست كلمات جوفاء، تدعو إلى جمل رنانة وإلى خطب إنشائية وإلى جمل ثورية حتى تكون في ذلك هلكة الأمة الإسلامية. إنما تشخيص دائن لوضع اليد على أول الطريق، وهو أننا لن نستطيع أن ننتصر بحسن النوايا إنما بعمل ومنهج على كتاب وسنة. لأننا والله، وأنا أقول هذا للأمة الإسلامية لنعلم هو مين اللي حارب غزة في الأول؟ إسرائيل؟ أبدا، أقولها صراحة وأرجو أن ألقى ربي بها شاهدا، إن غزة أول ما حربت من هنا، وأول ما ابتليت من هنا. فمن تواجهون ومن تنصحون؟ فلنبدأ بأنفسنا. واعلموا يا أمة الإسلام أن كل ما يخطط له أعداء الإسلام في إسرائيل في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وباب المندب والجنوب والغرب كل هذا لا يؤثر في
في عضدنا ولا في عقيدتنا ولا في مكنونات صدورنا ولا في ثقتنا ولا في عقيدتنا. تدرون لماذا؟ لأن الدليل الشرعي يثبت أننا لم ننتصر يوما بعدد ولا عتاد، إنما ننتصر بهذا الدين من الآخر. إننا لم ننتصر يوما، لم ننتصر يوم بدر بعددنا ولا بعتادنا، ولم ننتصر في اليرموك ولا في حطين ولا في عين جالوت ولا في كل المواقع كالقادسية وغيرها، إلا بديننا وعقيدتنا وثباتنا. إننا لا ننتصر بعددنا ولا عدتنا، إنما ننتصر بعقيدتنا. فإذا كان الخوار في العقيدة، فإذا كان الانهيار في المنهج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أعود إلى ما قاله يزيد بن عميرة عندما قال: وكان لا يجلس مجلسا للذكر إلا يقول: هلك المرتابون، يعني بعدما يقول الله حكم قسط هلك المرتابون. فيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد قلت إن يزيدا كان من أصحاب معاذ رضي الله عنه، يقول: فقال معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يا خبر أبيض، بقى القرآن أي حد بيحفظه وأي حد بيتكلم بالقرآن، لدرجة ان بقى عندنا اللي يقول لك انا ليبرالي وما شاء الله معاه إجازات ومعاه خاتم وما شاء الله، وسلق العلماني وربما يكون يعني لا أريد أن أستخدم ألفاظ شديدة، يعني يخرف يهذي بكلام باطل، ومع ذلك بيستدل بالآية والحديث. ليه؟ الحديث قال كده، وهذا ما قاله معاذ بن جبل، والكلام موقوف عن معاذ رضي الله عنه يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هما بيسمعوش كلامي ليه؟ من عمل أقول قال الله وقال رسول الله، طب أنا عايزه يسمعوا كلامي، إيه حكاية، طب أعمل إيه؟ فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. انتبه يا أخ الإسلام، انتبه يا داعية الإسلام، انتبه يا شيخنا يا أخانا، انتبهوا يا أبناءنا، ما هم، ده كلام الراجل، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. يبقى هنجيب البدع ونجيب لها آية في القرآن، هنجيب المخالفات الشرعية في العقيدة ونجيب لها موقف من السنة، هنعمل ربط وخلط ومزج ما بين الحق والباطل. ولذلك قال القائل كما يقول ابن عاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. يقول معاذ بن جبل: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. اسمع اللي جاي دي بقى: وأحذركم زيغة الحكيم. يا خبر أبيض، إيه ده؟ وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. يبقى عندنا رجل معروف، رجل كويس، رجل فاضل، رجل عنده علم،
رجل عنده منهج، رجل عنده رؤية، ومع ذلك يأتي بكلمات باطلة أو برخص باطلة أو بإسقاطات باطلة أو بفتاوى باطلة وهو معروف أنه حكيم. وهذا ما قاله معاذ رضي الله عنه. اسمع الكلام مرة ثانية، يقول: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقال: فقلت: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ طب أعرف منين؟ ما أنا عارف إن ده كويس وده حكيم وده منافق، فما يدريني من أين أعلم؟ وما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: بلى، اجتنب المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. الله، إيه ده؟ وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يا سلام. طب أنا عايز كلام مباشر. أنا برضو لا يزال عندي الإشكال، لو أنا بسمع واحد أنا عارف أنه كويس وعارف انه راجل عنده عقيدة وعنده علم، وبسمع واحد تاني عارف انه على باطل، وانت بتقول لي ممكن الحكيم ده يقول كلمة الضلالة وممكن الباطل المبطل ده يقول كلمة الحق، ايه الميزان؟ الميزان هو الدليل، الميزان هو دليل من كتاب وسنة، وليس الميزان هو رأي الحكيم وفهم الحكيم. هذا خطأ، وهذا سبب ضياعنا، أننا صرنا بمنهج الآراء وليس بمنهج الدليل الشرعي، دليل كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحكيم يتكلم بالدليل فقوله مسموع، أما إذا كان يتكلم بفهمه هو ورأيه هو فيجب أن يعرض رأيه وأن يعرض فهمه على كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب أو لا ينتصب للأمة من يمكن أن يكون هو الذي يؤخذ منه ويرد منه أو يؤخذ منه ولا يرد عليه. من هذا؟ لا يوجد هذا في الأمة. ومن ثم فخطر تمر به منهجية السلف، وهو أننا نحيد من اقتفائنا واقتضائنا وتفقدنا للدليل الشرعي إلى ما قاله فلان أو فلان. لذلك أعود إلى ما قلت وأصل، أقول إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها، لا من قريب ولا من بعيد. لو أننا استيقظنا على مصيبة من المصائب ساعة إذن هنقول إيه؟ أصلحنا والله ما كناش فاهمين كده، إحنا كانت نيتنا كويسة وكان قصدنا كويس. أذكرك بما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. القصة مش قصة نية، فلا بد من توافر النية الحسنة مع ما يوافق الشرع، فنبحث ونفتش عن الدليل. ولذلك تعرفون الحديث المشهور الذي فيه أن ثلاثة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني لما سمعوا النبي بيصوم قد ايه وبيصلي قد ايه وبيقرا قران قد ايه، لما عرفوا كانهم تقالوها. فاما احدهم فقال انا اصوم الدهر لا افطر، والاخر اقوم الليل لا ارقد، الثالث لا اتزوج النساء. القطع ان هؤلاء الثلاثه كانت لهم نوايا حسنه في الشك، ولكن هل تكفي؟ لا. اما المطلوب ايه؟ يعرض العمل ويعرض القول على المنهج، على الكتاب، على السنه، هذا ما تحتاج اليه الامه ايا كان القائل. يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى: كل قائل يحتج لقوله لا به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قائل، كل الشيوخ فوق دماغنا، كل العلماء فوق دماغنا، سواء كانوا من الازاهره او من غير الازاهره، سواء كانوا من مصر او من خارج مصر، كل قائل يحتج لقوله. خد بالك لقوله، يعني ايه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ما دليلك على ان ده حلال؟ ما دليلك على ان هذا حلال؟ ما دليلك على ان هذا شرع وعلى انني افعل هذا؟ كل قائل يحتج لقوله لا به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع مقطع او مع كلمة ابن تيمية ومع هذا القول الماتع الذي يكتب بماء العين لا بماء الذهب، نأخذ فاصلا ثم نواصل ان شاء الله تعالى وقدر. جزاكم الله خيرا، تفضل.
سنعود باذن الله.
المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه، حصري لاول مره على شاشات القنوات الفضائيه والتلفزيون المصري، كمبيوتر امريكي، احلى ماركات عالميه، والجوده اوروبيه، شاشه LCD 17 بوصه، كيسه ديسك توب اصليه فيها هارد كبير يشيل العاب كتير، وكمان فيها بورده انتل اصليه من نفس الماركات العالميه، وكمان بروسيسور عملاق علشان يتحمل اقوى الحركات زي الالعاب دي، وكمان كارت صوت عملاق علشان تشغل عليه اقوى انواع السماعات، وكمان كارت الشاشة علشان قوة المشاهدة واقوى الالعاب، ولسه في كمان الرامات، رامات اصلية بالمواصفات الاوروبية، وكمان سيدي روم علشان تشغل عليها اجمل واحلى السيديهات. وخش على النت والشات مع كارت النت الجبار وشوف كل اصدقائك وخليهم هم كمان يشوفوك. ومفاجأة العرض الحصري، شاشة LCD حقيقية 17 بوصة مع LCD، انت في امان لان الشاشة مفلترة ضد الاشعاعات. وكمان لسه في مفاجآت مع الحصري، 2 دراع للعب علشان كل الالعاب الزوجية والفردية، وكمان ماوس ليزر، وكمان كيبورد هدية مع الحصري، اقوى السماعات هوجن الاصلية، وكمان كاميرا للنت علشان تشوف كل اصدقائك، وكمان 2 كاب علشان التوصيلات، ولسه في هدية اختيارية، اول هدية مكوال الشعر علشان اجمل التسريحات، وكمان معاها علبة للمساج للوجه. الهدية الثانية عصاية المساج السحرية لعمل المساج لكل اجزاء الجسم. واسأل عن الهدية الثالثة العبقرية، اتصل الان لتحصل على الكمبيوتر الاصلي بنتيوم 4 من المستقبل، كيسة بماركات عالمية، شاشة LCD اصلية، كارت تليفون هدية، كارت للنت، كارت للصوت، سماعات هوجن الاصلية، ماوس ليزر حامل للماوس، كاميرا للنت. واختار هديتك من 3 هدايا عملية فقط 777 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك اينما كنت 377-20-990. المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه، المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه، حصري لاول مره على شاشات القنوات الفضائيه والتلفزيون المصري، كمبيوتر امريكي، احلى ماركات عالميه، والجوده اوروبيه، شاشه LCD 17 بوصه، كيسه ديسك توب اصليه فيها هارد كبير يشيل العاب كتير، وكمان فيها بورده انتل اصليه من نفس الماركات العالميه، وكمان بروسيسور عملاق علشان يتحمل اقوى الحركات زي الالعاب دي، وكمان كارت صوت عملاق علشان تشغل عليه اقوى انواع السماعات وكمان كارت الشاشة علشان قوة المشاهدة واقوى الالعاب ولسه في كمان الرامات رامات اصلية بالمواصفات الاوروبية وكمان سيدي روم علشان تشغل عليها اجمل واحلى السيديهات وخش على النت والشات مع كارت النت الجبار وشوف كل اصدقائك وخليهم هم كمان يشوفوك ومفاجأة العرض الحصري شاشة LCD حقيقية 17 بوصة مع LCD انت في امان لان الشاشة مفلترة ضد الاشعاعات وكمان لسه في مفاجآت مع الحصر 2 دراع للعب علشان كل الالعاب الزوجية والفردية وكمان ماوس ليزر وكمان كيبورد هدية مع الحصر اقوى السماعات هوجن الاصلية وكمان كاميرا للنت علشان تشوف كل اصدقائك وكمان 2 كاب علشان التوصيلات ولسه في هدية اختيارية اول هدية مكوال الشعر علشان اجمل التسريحات وكمان معاها علبة للمساج للوجه الهدية الثانية عصاية المساج السحرية لعمل المساج لكل اجزاء الجسم واسأل عن الهدية الثالثة العبقرية اتصل الان لتحصل على الكمبيوتر الاصلي بنتيوم 4 من المستقبل كيسة بماركات عالمية شاشة LCD اصلية كارت تليفون هدية كارت للنت كارت للصوت سماعات هوجن الاصلية ماوس ليزر حامل للماوس كاميرا للنت واختار هديتك من 3 هدايا عملية فقط 777 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك اينما كنت 377-20-990 المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديك
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. عدنا إليكم نتذكر قول هذا العالم الجليل وهذا الإمام الكبير، نتذكر قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يوضح لنا منهج أهل السنة والجماعة ويبين لنا أننا لا نتعبد لله بأقوال الأئمة، وأنه لا قداسة لأحد في هذه الأمة، وأن هذا هو سر شموخها، وأن هذا هو سر مجدها وشرفها. يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: كل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أننا نعيد من جديد قراءة التعامل مع كلام العلماء ومع كلام الأئمة، نحفظ قدرهم ونعرف شرفهم وننزل هؤلاء قدرهم، ولكننا أبدا أبدا لا نتعبد لله بكلامهم، وإنما نتعبد لله بالدليل. فإن كان كلام الإمام مع الدليل قدم وذلك للدليل. من هنا النوايا الحسنة ما تنفعش لوحدها، والنوايا الحسنة كم دمرت الأمة. هؤلاء الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل من خلال الاعتزال للنساء. واحد قال: أنا سأعتزل النساء تماما، لن أتزوج. ليه؟ نيته حسنة. الثاني: أنا سأصوم السنة كاملة الدهر، لن أفطر، تقربا لله، نيته حسنة. الثالث: أنا سأقوم الليل لا أرقد. هؤلاء الثلاثة أرادوا أعمالا صالحة قطعا والنية صالحة قطعا، ولكن مع ذلك انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمقالتهم. عاد إلى المسجد وخطب في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقف فوق المنبر من أجل أنه يفضح فلانا أو يتكلم في فلان أبدا، ولم يكن يستغل المواقع الفضائية من أجل أنه يسب أو يشتم أو أنه يهتك أو أنه يحط من قبر فلان أو يتهم فلانا أنه كذاب أو فلانا أنه جاهل أو أنا بس العالم الكبير. أبدا أبدا لم يكن هذا صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم لله أقوم وأرقد أصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم حكم بحكم شديد ويحتاج من كل المستمعين إلى تأمل، قال فيهم، مع إن العمل صالح والنية صالحة لكنه لم يكن على موافقة الشرع وعلى منهج الشرع، فقال فمن رغب عن سنتي فاعتبر أن فعل هؤلاء رغوبا عن سنته وعدولا عن منهجه وتعديا على كلامه صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهل أغنت النية الحسنة عن هؤلاء حتى يحكم لهم بصحة العمل؟ الجواب لا. إذن علينا أن نضع هذا التأصيل العلمي المنهجي للأمة الإسلامية، كل أعمالكم وكل أقوالكم وكل ما تفتون به معروض على المنهج ومعروض على الدليل الشرعي، هي دي اللي احنا محتاجينها، محتاجين الدليل، مش محتاجين قياس الأهواء وقياس الآراء وقياس هذه الأيديولوجيات الأرضية. وهذا خطر على المشروع الإسلامي وخطر على الأمة الإسلامية، خطر على التيار الإسلامي، لأننا صرنا فيما هب الريح، إما أن يحكم لنا بعد ما كنا نحن الذين نحكم ونتحكم، صرنا فيما هب الريح، إما أن يحكم لنا أننا نجحنا وإما أن يحكم علينا أننا فشلنا. لماذا؟ لماذا؟ لذلك أقولها وأؤصلها حتى أدلل عليها وأقول الدين نية وقول وعمل، فاحظ ودع عنك المراء والجدل. النية وحدها لا تكفي، وإلا فإن إخواننا الذين أرادوا الخير للعراق كانت نيتهم كويسة واستخدموا في هذا الشعب، الشعب المسكين، الشعب المسكين اللي قام في تونس، الشعب المسكين اللي في العراق، الشعب المسكين اللي في ليبيا، الشعب المسكين اللي في كل الدول كاليمن، الشعب المسكين اللي في السودان. شعوبنا تستدرج لنزيف الدماء، تستدرج للصدام، تستدرج باسم الحرية وباسم العدالة وباسم الديمقراطية لتكون التصفية، ليكون تقطيع الأمة الإسلامية. ولذلك حاجة عجيبة جدا، أنا هسأل سؤال، لما نبص أثناء الثورة الليبية، وإحنا قلنا الكلام ده، لما ننظر أثناء الثورة الليبية نفاجأ أن علم الملك السنوسي كان موجود في الثورة الليبية. طب إيه اللي جاب العلم ده؟ مش إحنا مشكلتنا مع الطاغية القذافي وعايزين نسقطه؟ طب إيه اللي جاب العلم ده؟ وإيه قصة العلم ده؟ الكلام ده أثناء الثورة، علم الملك السنوسي. إيه قصة الملك السنوسي ده؟ هذا الملك هو الذي تولى ليبيا وحكم ليبيا بعد الاستقلال كما يسمى، وأنا قلتها قديما، وهم الاستقلال وحقيقة الاحتلال بشكل أو بآخر. الشاهد في الكلام أنه العلم الليبي ده اللي كان بيطلع أثناء الثورة وبيترفع أثناء الثورة ومحدش واخد باله، هذا العلم بيرمي إلى تاريخ ليبيا اللي قبل حكم هذا الرجل الذي قتل هذا الطاغية. الملك السنوسي لما حكم ليبيا يا جماعة لازم نعرف إن كانت ليبيا تعتبر محمية أمريكية، محمية بريطانية، محمية إيطالية، كأنها مستعمرة. لازم نعرف إن أيام وجود الملك السنوسي كانت نسبة 90% من بترول ليبيا، بترول ليبيا لأمريكا وبريطانيا وإيطاليا والدول الأوروبية، 90% و10% للشعب الليبي، و10% للشعب الليبي. وكان الشعب الليبي ليس إلا مجرد بدو وتأخر وتخلف في كل المجالات. فلما قام بعض الثوار وأسقطوا هذا الملك السنوسي الذي كان يحكم لصالح هؤلاء، وكانت ليبيا محمية، وبدأ الاقتصاد الليبي ينتعش، وبدأت النتاج الربح القومي الليبي ينتعش، وبدأ يبقى فيه ذاتية ليبية. كان لابد من مؤامرات، لأنه لا يسمح بإقامة أي كيان قوي في المنطقة، سواء كيان اقتصادي أو كيان عسكري أو كيان سياسي. لماذا كل هذا؟ حتى تدمر هذه المنطقة وتصبح خالية. وصدق كيسنجر عندما قال لابد من وضع اليد على جميع أماكن النفط، على جميع أماكن النفط في المنطقة. يبقى بترول العراق، العراق على بترول السعودية، على بترول الخليج، على بترول ليبيا، على بترول الله. ايه القصة دي؟ ايه الحكاية دي؟ نعم، وهي كذلك الآن المنطقة تهيأ لتمشط من كل مقاومة، ولم يبقى إلا المركز وهي مصر. مصر التي فيها جيش قوي، هو أقوى جيش في المنطقة، جيش مصر الذي يعد العاشر عالميا، العاشر عالميا، لابد من إضعافه. طب كيف يمكن إضعافه؟ ليس بالضرورة أن يكون الصدام عسكريا، وإنما يمكن بالضرورة بإضعافه استراتيجيا وإقليميا ومن الداخل، باقتتال وفتن واقتصاديات تعيد أعباء وقتل الصناعات الذاتية وإلى آخر هذه الآليات التي لا أستطيع التفصيل فيها لأن الوقت يمر سريعا ويضيق بي المقام. أقول أحبة الكرام إننا لن نستطيع أن نصل إلى ما نريد من خلال النية الحسنة فقط، وإنما لابد مع حسن النية أن يكون العمل موافقا لشرع الله عز وجل. حتى ولو أن هذا الكلام لن يقول به إلا قليل، ولكن تمسكوا به واعتصموا به حتى تكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة. أسأل الله لي ولكم أن نكون من هذه الطائفة التي تربط الميزان الشرعي ببعضه البعض، النية والعمل، النية والعمل. أما النية وحدها لا تكفي. وصدق الحسن البصري عندما قال رحمه الله تعالى السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم. خد بالك، ولم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم، فصبروا على سنة نبيهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا، فكذلك إن شاء الله فكونوا. خلاصة هذا الكلام وحاصل هذا البيان ووصيتي لأمة الإسلام أننا لا نقبل قولا من إنسان أو من إمام أيا كان إلا بعرضه على ديننا كتابا وسنة لسيد الأنام، وأننا لا نسلم أبدا لقياسات عقلية ولا لأيديولوجيات بشرية، وإنما لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وإنما أذكر بالأصل القاعدة التي ذكرتها، قولنا من قواعد أهل السنة والجماعة إن الحق، وأنا أرجو من أخي الحبيب أن ينزل القاعدة حتى يقرأها المشاهد، وحتى يتعلم طلبة العلم، وحتى يتعلم إخواننا في كل موقع هذا التأصيل، إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها، لا من قريب ولا من بعيد. ما ينفعش لما اجي اسالك اي سؤال انت عملت كده ليه تقول لي ما احنا كان قصدنا، طب اصل غصب عننا، اصل احنا كنا مضطرين، من اين جئت بهذا؟ ليس معك دليل الا ما كان من عقلك. ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع لما يجري في الامه الاسلاميه في كل مكان، لما يجري في الأمة الإسلامية وفي أهلها في كل موقع من نزيف دماء على كل أطرافها وعلى كل أرجائها، حتى صارت دماؤنا وأشلاؤنا مادة دسمة للإعلام مقروءا ومسموعا ومرئيا. فيا ترى هل نستطيع أن نغيث غزة؟ كيف ذلك؟ هل نستطيع أن نغيث إخواننا في أفغانستان؟ هل نستطيع أن نغيث إخواننا في العراق؟ هل نستطيع أن نغيث إخواننا في الصومال؟ هل نستطيع أن نغيث إخواننا في سوريا؟ هل نستطيع أن نغيث إخواننا في كل الأطراف؟ كيف ذلك؟ لا سبيل لنا إلا بالآتي، حتى أختم الكلام ولا أطيل أكثر من ذلك في البيان، لا سبيل لنا إلا بالآتي: واحد، تشخيص الداء تشخيصا سليما، نفهم الحقيقة، نعرف احنا عاوزين ايه. اثنين، اعتصامنا بكتابنا وسنة نبينا، فوالله ثم والله لن يأتي التمكين ولن يأتي الانتصار بعدتنا ولا بعتادنا ابتداء، وانما بعقيدتنا ابتداء. اننا لم ننتصر كما قال عبد الله بن رواحة وكما قال غيره، اننا لم ننتصر بعدتنا ولا بعتادنا، إنما بهذا الدين الذي أعزنا الله به. ثلاثة، بالاتحاد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أربعة، بالصبر على ثبات على ديننا والثبات على منهجنا، وألا نتلون وألا نتبدل. ثم الدعاء الصادق والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا. وقبل أن أختم أعلن على أحبة المشاهدين أننا نزولا على طلب إخواننا المشاهدين وعلى طلب إخواننا من الجماهير، أنهم طالبوا أن يكون لنا برنامج مستقل بعنوان كشف الحقائق، وهذا البرنامج سيبدأ إن شاء الله من الخميس القادم. فبرنامجنا الجديد عنوانه كشف الحقائق. كشف الحقائق برنامج لابد أن يتعرض لملفات كثيرة، ملفات تبدأ ابتداء من اليهودية والصهيونية وما تريده من الأمة الإسلامية، ملفات في كشف الحقائق عن الماسونية، ملفات في كشف الحقائق عما يحدث من تقسيم للأمة الإسلامية، ملفات في كشف الحقائق عما يراد من الإسلاميين في الأمة الإسلامية، ملفات في كشف الحقائق حول ما يدبر في منطقة الشرق الأوسط، ملفات وملفات، كلها ستأتي إن شاء الله عز وجل في كشف الحقائق. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.